على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل المبحث الذي بدأناه وهو إثبات صفة الصورة لله عز وجل، حتى نفرغ منه. تدل هذه الروايات، اكتب عندك، على أن الله تعالى هو الذي يتحول من صورة إلى صورة. تدل هذه الروايات على أن الله عز وجل هو الذي يتحول من صورة إلى صورة. الأمر الثاني، حاضر، نقولنا هنكمل المبحث بعد صلاة العصر حتى نفرغ منهم. تدل هذه الروايات على أن الله عز وجل هو الذي يتحول من صورة إلى صورة. الأمر الثاني، أن رؤية المؤمنين لربهم تتكرر في ذلك الموقف. أن رؤية المؤمنين لربهم تتكرر في ذلك الموقف، وأن الله تعالى أتاهم ثلاث مرات. الأولى، وهي التي عرفوه فيها أنه ربه، وهي التي عرفوه فيها أنه ربه. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. في صورة غير صورته التي يعرفون. فإن هذه المعرفة تدل على رؤية متقدمة. فإن هذه المعرفة تدل على رؤية متقدمة على هذه الرؤية. في غير هذه الصورة. المرة الثانية، نقولنا في الأول رؤية المؤمنين لربهم تتكرر في ذلك الموقف، وأن الله يأتيهم في كم مرة؟ ثلاث مرات. المرة الثانية، وهي التي جاءهم فيها في غير صورته. التي رأوه فيها أول مرة. وهي التي جاءهم فيها في غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، اللي هي قالوا إيه؟ نعوذ بالله منك. معايا مشايخ؟ وهي التي جاءهم فيها في غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. وقد أنكروا هذه الصورة لأنها مغايرة للصورة الأولى، فهي أدنى منها، كما في رواية وأتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، وقد فعل الله ذلك امتحانا لهم، فلما أنكروه عرفهم بنفسه، بالآية التي يعرفون، وهي الكشف عن ساقه، فلما كشفه عرفوا فخروا له سجدا، المرة الثالثة وهي التي تحول فيها من الصورة السابقة إلى الصورة التي رأوه فيها أول مرة، وذلك حال سجودهم، وهي التي تحول فيها من الصورة السابقة اللي هي الايه؟ الأدنى، إلى الصورة التي رأوه فيها أول مرة، وذلك حال سجودهم، كما في رواية مسلم، وفيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيرفعون رؤوسهم، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيرفعون رؤوسهم أي بعد السجود وهم سجدوا لما كشف عن ساق. واضح يا مشايخ؟ يبقى لما عرفهم بنفسه بالآب العلامة اللي هي كشف عن ساق، فعرفوا العلامة فخروا سجدا. أثناء السجود تحول سبحانه وتعالى من الصورة التي كان عليها إلى الصورة الأولى التي رأوه فيها، فيرفعون رؤوسهم، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أبي هريرة في الصحيحين، فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، هذا يلصق في شرح العقيدة السفارينية معايا، ورقة جديدة بقى واكتب هذا المبحث. إشكال حول حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، ده مبحث لوحده خالص. تفضل يا أخي. إشكال حول حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، طبعا هذا مناسب لأن النهارده كان شعبان 12 تقريبا، يعني ممكن تسأل والحديث لابد أن تكون على علم به. إشكال حول حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، أول السطر: روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة. روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. قال الترمذي: حسن صحيح. ومعنى الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرا فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم، فإذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم لحلول شهر رمضان، لحلول شهر رمضان. فإذا بقي شيء من شعبان أو من الشهر أخذ في الصوم لحلول شهر رمضان. ظاهر هذا الحديث يتعارض مع ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة. مع ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصومه. لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. دل مفهوم الحديث على مشروعية أن يصوم الإنسان، دل مفهوم الحديث على مشروعية أن يصوم الإنسان قبل رمضان بثلاثة أيام فما فوقه. وحديث إذا انتصف شعبان يمنع ذلك خاصة أن النهي للتحريم. وحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم يمنع ذلك خاصة وأن النهي للتحريم. واضح يا مشايخ دي؟ أولا حديث عدم تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين، أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو يومين أو هنا للتنويع وليست للشك، أو بصيام يوم أو يومين، أو هنا للتنويع وليست للشك. قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، كلمة يوم أو يومين أو للتنويع وليست للشك. والنهي عن الصيام قبل رمضان بيوم أو يومين خوفا من أن يزاد في رمضان ما ليس منه، كما نهى عن صيام يوم العيد لذلك، تحذيرا مما وقع فيه أهل الكتاب، تحذيرا مما وقع فيه أهل الكتاب، كما نهى عن صيام يوم العيد تحذيرا مما وقع فيه أهل الكتاب. وقيل في معنى التقدم أن يكون على سبيل الاحتياط، أن يكون على سبيل الاحتياط لرمضان، أو للصدق. قال الحافظ في الفتح والحكمة في النهي في حديث التقدم، والحكمة في النهي في حديث التقدم أن الحكم علق بالرؤية، أن الحكم علق بالرؤية، فمن تقدم بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في الحكم، فمن تقدم الرؤية، فمن تقدم بيوم أو يومين فقد حاول الطعن في الحكم، فقد حاول الطعن في الحكم، اللي هو الحكم المعلق على الإيه؟ على الرؤية. ماشي يا أخوانا كده؟ طيب، أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، انتهى كلام ابن حجر. نعم، أما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، قال الإمام أحمد حديث منكر، لم يروي العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه، لم يروي العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه أنكر من هذا الحديث، العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه أنكر من هذا الحديث، قال أبو بكر ابن الأثرم، قال أبو بكر ابن الأثرم كل الأحاديث تخالفه، كل الأحاديث تخالفه، قال أبو بكر ابن الأثرم كل الأحاديث تخالفه، وقال الطحاوي الحديث منسوخ. وأكثر العلماء على أنه لا يعمل به، أو للسطر. قال ابن القيم ردا على من طعن في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، قال ابن القيم ردا على من طعن في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ليس في الحديث ما يقدح في صحته وهو على شرط مسلم. ليس في الحديث ما يقدح في صحته وهو على شرط مسلم، فإن مسلما أخرج في صحيحه عدة أحاديث، فإن مسلما أخرج في صحيحه عدة أحاديث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل، وتفرده به تفرد ثقة بحديث مستقل، بحديث مستقل، يعني تفرد العلاء بن عبد الرحمن بهذا الحديث تفرد ثقة بحديث مستقل، وله عدة نظائر في الصحيح. وله عدة نظائر في الصحيح. والتفرد الذي يعلل به الحديث هو تفرد الرجل عن الناس بوصل ما أرسلوه أو رفع ما أوقفوه أو زيادة لفظة لم يذكروها وأما الثقة العدل إذا روى حديثا وتفرد به لم يكن تفرده علة. إذا روى حديثا وتفرد به لم يكن تفرده علة. وصحح الحديث، لا كده كلام ابن القيم انتهى أول السطر. وصحح الحديث العلامة الألباني. وعليه فما وجه الجمع بين الحديثين؟ طبعا كما لا يخفى عليكم لو عندنا حديثين متعارضين، التعارض ظاهري ولا حقيقي الأول؟ حسب نظر الناظر. فوجدنا بعض العلماء قال بنسخ أحدهما للآخر، كويس، وبعض العلماء قال يجمع بين الحديثين بوجه من الوجوه الجمع المقبول. أي القولين يقدم؟ واضح يا أخوانا ديت؟ ما عندك الطحاوي قال إيه، وأكثر علماء على العمل به، حتى الطحاوي بس ما رضيش أملها لك، ذكر في مشكل الآثار أن الحديث منسوخ، وقال الإجماع على ذلك. طبعا الإجماع منقوط لأنه لم يقع أصلا. فإحنا القاعدة عندنا طالما أنه يمكن الجمع بين النصوص المتعارضة في الظاهر لا نعدل عن الجمع أبدا، لأن الجمع يلزم منه إعمال كل الإيه؟ كل الأدلة. أما النسخ أنت بتعطل دليل، لو الأصل في الأدلة الإيه؟ واضح يا مشايخ؟ اكتب عندك. قال الحافظ في الفتح، قال القرطبي لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني، لا تعارض بين حديث النهي عن صوم نصف شعبان الثاني والنهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين. والنهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين وبين وصال شعبان برمضان. والجمع ممكن، بأن يحمل النهي في حديث إذا انتصف شعبان في حديث إذا انتصف شعبان على من ليست له عادة، نهي في حديث إذا انتصف شعبان على من ليست له عادة بذلك، ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك، ويحمل الأمر على من له عادة حملا للمخاطب بذلك على ملازمة عادة الخير ولا تقطع. انتهى كلام القرطبي. ويحمل أيضا حديث العلاء اللي هو إذا انتصف شعبان على من يضعفه الصوم، رحمكم الله، على من يضعفه الصوم. ويحمل حديث العلاء اللي هو إذا انتصف شعبان على من يضعفه الصوم. أول الصفق. وأما الاستثناء في حديث التقدم اللي هو إيه؟ لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، وأما إلا الحديث. وأما الاستثناء في حديث التقدم يحمل على من كان له عادة، يحمل على من كان له عادة، رجلا كان أو امرأة، فوافقت قبل رمضان بيوم أو يومين، فوافقت قبل رمضان بيوم أو يومين، كمن يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما. انتهى ما نريد إملاءه عليكم. وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع باب الخيار، وصل بنا إلى النوع السابع من أنواع الخيار، وهو خيار لاختلاف المتبايعين. وتكلمنا عن خيار المجلس وخيار الشرط والعيب والتدليس والغبن والتخيير. السابع خيار لاختلاف المتبايعين. قال الماتن وقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتراداني. كلمة القول قول فلان ركزوا معايا يا مشايخ. خلاص يا شيخ احمد ولا لسه؟ وصلت؟ وصلت يا اخوانا الموضع؟ كلمة القول قول فلان أي قوله مع اليمين، فلا نحتاج منه إلى بينة معي إلا إذا جاء الطرف الآخر ببينة، لأن البينة بتكون في إيه؟ في حق أقوى المتداعي اليمين، في حق أقوى المتداعيين. أما اللي موقفه ضعيف بنعطله الإيه؟ البينة يأتي بها. فهنا اختلف المتبايعان، وطبعا اختلاف المتبايعان له صور عدة. اختلفوا في الثمن، أحدهم رفع والآخر خفض، اختلفوا في الشيء المبيع أو في وصف من أوصافه، حدث بينهم اختلاف. طب كيف يحسم الأمر؟ قال لك القول قول البائع، تعالى يا عم انت البايع، ايه اللي حصل؟ حصل كتوة 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 كتوة، خلاص القول قوله مع يمينك. طب تكلم البائع وأتى باليمين، طبعا اليمين والله إن هذا هو الذي حدث، وانتهى الأمر بقى. أما ما يحط لك على المصحف والكلام ده كله، هذا كله خلاف الهدي. يقول فهنا القول قول البائع، أو يترادان. يترادان يعني خد فلوسك واديني بضاعتي وانتهى الأمر. لا ليس ما ليس من الهدي. نعم قطعة ايه؟
يعني شيء في الكهرباء مثلا السيارة بتاعت الموز مثلا
فهو اشتراه فقال له مفيش يعني ولقى ماشي اخونا بيسأل عن ما انتشر في المحلات، وارجو يا مشايخ رسالة تحذير الانام من اكل الحرام اقرأها كويس. رسالة تحذير الأنام من أكل الحرام رسالة مفيدة إن شاء الله للغاية. بنقول البضاعة الإعلان المشهور البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل، هذا مخالف للشرع ولا يعمل به مطلقا أبدا. ليه؟ لأن أنت عندك سبع خيارات، فكيف تلغي؟ أنا خدت منك البضاعة ووجدتها معيوب معايا اخوانا، اخذتها منك وقلت لك هجربها واجيلك، وهكذا. فهذه اللائحه التي توضع لا شك انها محرمه. طيب اخونا بيقول اشترى بضاعه والراجل قال له ما برجعش حاجه وخدها وجد فيها عيب، خلاص له ان يرد. احنا بنتكلم عن حكم الشرع، اما الواقع الفعلي ده مش بايدنا بقى، احنا ما احنا سلطه تنفيذيه، يعني احنا مهمتنا نلقي الحكم فقط. الحكم ايه؟ في هذه الحالة يجب على البائع أن يسترد بضاعته، لأن البضاعة مبيعة، أو يعطي للمشتري إيه؟ قرش إيه؟ العيب، مظبوط زي ده اللي إحنا خدناه؟ شوف بقى مبيعة بكام، معيبة بكام، وهكذا. معايا أخي الفضل. أما الواقع العملي نسأل الله أن يرد المسلمين جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. نعم. طب معيبة اتفاق خلاص، معيبة. يا اخي الله يبارك لك الفهم، البضاعه ما معيب، الحكم الشرعي يردها لمين؟ البائع ما خدهاش، ايه اللي بايدنا نعمله؟ يقف واكل الحرام، واخد بالك؟ وده امر لا يستهان به، وعشان كده بنقول نعمق الايمان في قلوب الناس. اي نعم، وافق المشتري. أخونا بيسأل هنا عن مسألة افتراضية قل أن تقع، ولكن هب أنها وقع، يعني العقل لا يحيلها. طب خد بالك خلاص، ما أنا بقول العقل لا يحيلها. يبقى أنا رحت اشتريت والراجل قال لي خرجت من هنا ما أعرفكش، معيبة مش معيبة لا أعرفك. القاعدة العامة عندنا إيه؟ كل شرط ليس في كتاب الله فليس بشرط، وإن كان إيه؟ 100 شرط. لأن عندنا فاكرين كلمة شروط البيع والشروط في البيع يبقى في هذه الحالة البيع انتقد منه شرط لا يصح، واخد بالك؟ عشان كده احنا قلنا ان حرمة الأموال تأتي من وجوه. الوجه الأول ألا يأذن صاحب المال ويكون محقا في عدم إذنه. الشرط الثاني أو الوجه الثاني ألا يأذن الشارع وإن أذن رب المال. يبقى الشرع لم يأذن لنا التعامل بالربا، ولم يأذن لنا في مهر البغي وحلوان الكاهن وأجرة وثمن الكلب. طب احنا طردنا هنتجر في الكلاب متى؟ هذا لا يحل. ليه؟ لأن الشرع ايه لم يأذن. واضح يا مشايخ؟ طيب نرجع للحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان، ما المراد بالمتبايعان اللي هم مين؟ البائع والمشتري. فالقول ما قال البائع أو يترادان. طيب أن الملك خرج من يده ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو ما لم توجد بين، وهذا القول أقوى لأنه يؤيد ظاهر الحديث ويؤيده المعنى أيضا، ويقال للمشتري إن رضيت بما قال البائع وإلا فملكه باق، إلا إذا ادعى البائع ثمنا خارجا عن العادة فحينئذ لا يقبل بأن قال بعتها 100 وهي لا تساوي 50 في السوق. فإذا قال قائل لماذا لا يقبل ادعاء البائع؟ لأنه ليس على المشتري ضرر، إذ إنه سيفسخ إذا لم يرضى بما ادعاه البائع. فالجواب أن في ذلك ضررا على المشتري، لأن المشتري قد تكون حاجته متعلقة بهذه السلعة وقد اشتراها، أو يكون السوق ارتفعت أسعاره وما أشبه ذلك، فحينئذ نقول إذا ادعى ثمنا أكثر مما جرت به العادة فإننا لا نقبل قوله لبعده. وأما على القول بأنهم يتحالفان، احنا قلنا هذا القول غير صحيح. معايا مشايخ؟ ليه؟ لورود الحديث إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه لا يحتاج إلى الجمع بين النفي والإثبات، والمقصود هو نفي ما ادعاه صاحبه فقط أو إثبات ما ادعاه هو، وهذا يحصل بإفراد النفي أو إفراد الإثبات. والجمع بينهما ليس بلازم، وهذا أيضا أقوى من وجوب الجمع بينهما، وذلك لأن المقصود من الألفاظ هو المعاني. انتبهوا القاعدة دي كويس، المقصود من الألفاظ المعاني، فإذا ظهر المعنى اكتفينا به بأي صيغة كانت، فلا يشترط على القول الراجح الجمع بينهما، بل نقول إذا ثبت كفى سواء، إذا أثبت كفى سواء جاء بطريق الحصر والله ما بعته إلا بكذا، أو قال والله لقد بعته 100. وإذا قلنا بالجمع أيضا فالقول الراجح أيضا أنه لا يشترط تقديم النفي، وأنه لو قال والله لقد بعته 100 وما بعته 80 كفى، لأن المقصود حصل. فإن عكس في الترتيب فبدأ المشتري أولا ثم البائع، فنقول يعيد المشتري لأنه لابد من الترتيب كما قال، فليحلف بائع أولا. وقيل إنه لا يشترط الترتيب، وأن المشتري لو بدأ أولا لو لاعتبرت يمينه لأن المقصود حاصل. وقيل يبدأ المدعي، فمثلا إذا كان المشتري هو الذي قال اشتريته بكذا، قبل أن يدعي عليه البائع أنه باعه بكذا قدم المشتري. والظاهر بناء على القاعدة العامة أن العبرة في الألفاظ بمعانيها، فإذا حصل المقصود فإنه يصح ويحكم به، سواء بالتقديم أو التأخير، وبتقديم النفي على الإثبات أو بالاقتصار على الإثبات. خد بالك هنا القاعدة اللي هي إن العبرة في الألفاظ بمعانيها، اكتب عندك التي دلت عليها في لغة العربي، عشان ما يألفش ليها معنى ويخترع لي معنى من عنده. لا، العبرة بالألفاظ بمعانيها التي دلت عليها لغة العربي. فإذا كان لللفظ معنى واحد فلا يعدل عنه، كان ده ينكتب وينحفظ يا مشايخ. فإذا كان لللفظ معنى واحد فلا يعدل عنه. إيه معنى لا يعدل عنه يا شيخ سامي؟ أحسنت، لا نتركه، لازم نعمل به. فإن كان لللفظ معنى واحد فلا يعدل عنه، وإن كان لللفظ معنيان أحدهما أرجح من الآخر عمل بالراجح. وإن كان لللفظ معنيان أحدهما أظهر أو أرجح من الآخر عمل به. وإن كان لللفظ معنيان لا مرجح لأحدهما على الآخر، وإن كان لللفظ معنيان لا مرجح لأحدهما على الآخر فلا يعمل بأحدهما إلا بمرجح. فلا يعمل بأحدهما إلا بمرجح. أي بقى شيء واخد بالك، بنشوف إيه المرجح، لأن إحنا قلنا اللفظ له معنيين وكلا المعنيين لا مرجح لأحد. بنبدأ بقى نشوف سياق، نشوف قرينة تدل على أن المراد هو الإيه، هو المعنى ده، لأن إحنا القاعدة العامة عندنا إن الألفاظ إذا أطلقت يقصد بها كم معنى. تعبت ولا إيه يا رجال؟ الألفاظ عند إطلاقها يقصد بها كم معنى؟ معنى واحد بس. معايا يا محمد؟ طب لها معنيين أو ثلاثة؟ لا، أنا لما اتكلمت مع محمود أخويا ما قصدتش إلا معنى واحد. لما قلت له أنا نكحت فلانة ما قصدتش إلا معنى واحد. طب هو فهم إن أنت دخلت به؟ قلت له يفهم على مزاجه. واخد بالك؟ أنا قصدت معنى، يبقى ينبغي أن عند إطلاق اللفظ أقصد كم معنى؟ معنى واحد. واضح يا مشايخ؟ حتى لا يحدث لبس عند الإيه؟ عند المستمع. اكتب نقرأ سويا. قوله فيحلف بائع أولا ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، المراد هذا اللفظ أو معناه؟ فلو قال والله لست بائعا له بثمانين بل أنا بائع إياه بماء فإن ذلك كاف، فالعبارة التي ذكرها المؤلف لا يشترط لفظها، إنما المقصود المعنى، لكن يبدأ أولا بالنفي ثم بالإثبات. قول الماتني ولكل الفسخ، ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر، فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها. طيب، ولكل الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر، أي بعد التحالف. ده الكلام ده على أساس إيه؟ إن المذهب قال الاثنين إيه يحلفوا، ولكن الصواب من اللي يتكلم البائع بس. الصواب إن البائع فقط هو لورود النص، إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يتراد. واضح يا مشايخ؟ يقول أي بعد التحالف نقول الآن كل واحد منكما بالخيار، فإن رضي أحدهما بقول الآخر فلا فسخ. فمثلا المشتري لما رأى أن البائع حلف اتهم نفسه وقال إن هذا الرجل لن يحلف هذا الحلف البات إلا عن يقين ثم رضي، فالقول ما قال البائع. وكذلك لو أن البائع لما رأى المشتري قد حلف وأكد فقال أنا أصدقه وأوهم نفسي، فإنه يبقى المبيع على ما هو عليه. ولهذا قال إذا لم يرضى أحدهما بقول الآخر. طب لو رضي خلاص نكمل بقى الإيه البيع. قوله فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثله، مثال اشترى شاة ثم ذبحها وأكلها، واخد بالك؟ ولما أراد أن يسلم الثمن للبائع قال البائع الثمن 100، وقال الذي اشترى الشاة وذبحها بل الثمن 80. فلو فسخنا العقد فالمبيع تالف، فنرجع إلى قيمة المثل. طب هنجيبها ازاي؟ ده أصبحت في الكرش خلاص، واخدين بالكم؟ لا، أنا عاوزك دايما يكون عندك حس إيه من خلال هذه المسائل تنظر لها من خلال منظورين. المنظور الأول مدى حرص العلماء على افتراض بعض المسائل وإيجاد الحد. الأمر الثاني شمولية الشريعة لكل مناحي الحياة. فإذا اعتقدت هذا واحد يترك الشريعة ويذهب لغيرها على طول أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. طيب، وصريح كلام المؤلف أننا لا نرجع إلى المثل بل إلى القيمة، وذلك لأن البائعة أقر بأنها خرجت من ملكه بالقيمة، فهي مضمونة بالقيمة. مضمونة عند من؟ عند المشتري، وليست كضمان المتلف يرجع فيه إلى المثل ثم إلى القيمة. أظن نفرق هنا بالاثنين، واخد بالك؟ المتلف عليه الضمان، من أتلف شيئا عليه ضمانه، إلا إذا خد بالكم إلا إذا كان المتلف مما حرمه الله معايا. ولكن عند إتلاف ما حرمه الله نراعي المصالح والمفاسد ورجائي ابتعد. كويس، أو يكون المتلف أصحاب عمر، أو يكون المتلف إن لم يتلفه التالف سيضيع على صاحبه. واحد ماشي في الطريق ولقى نعجة متكتفة وبتموت، صاحبها فين يا رجالة؟ مش عارفين يا اخوانا، شوفوا صاحبها ما نعرفش، ده غنم ماشية في الشارع خلاص اشرفت على الهلاك، واهل الاختصاص قالوا دقيقة واحدة اذبح بدل ما تموت، فقام ذبح شوية. الراجل قال ده كانت تساوي مليون جنيه، مين اللي قالك اذبح؟ واخد بالك؟ فهنا اتلف ها حرصا على المال، هذا لا يضمن. واضح يا مشايخ؟ هذا ايه؟ لا يضمن. طيب اتلف بغير هذين النوعين، او واتلف خطأ مش متعمد. قلنا الفرق بين الخطأ وعدم التعمد والتعمدي ان المتعمد يأثم، معايا يا ولدي؟ يأثم. اما المخطئ لا يأثم، ولكن الضمان يتحقق في الامرين. فالعلماء قالوا الضمان إما أن يكون بالمثل وإما أن يكون بالإيه؟ بالقيمة. الأصل المثل، الأصل الإيه؟ المثل. يبقى أنا أتلفت لأحمد حاسوب، واخد بالك أنت إزاي؟ نوعه إيه؟ كذا وكذا، هاتهولي خد فلوس ما تلزمنيش، يا الفلوس هتشغلني، لا عاوز القيمة. يبقى هنا الأصل الإيه؟ الضمان الإيه؟ المثلية، واخد بالك؟ طب ملوش مثيل، خلاص يبقى القيمة. بعكس هنا الايه بقى؟ الشاه التي بيعت، ما ينفعش هنا المثلي، لانها خرجت من البائع على اساس ان هي ايه؟ مبيعه بالقيمه. اتفهمت يا رجال؟ اتفهمت يا اخوانا؟ ماشي. يقول وصريح كلام المؤلف اننا لا نرجع الى المثل بل الى القيمه، وذلك لان البائع اقر بانها خرجت من ملكه بالقيمه، فهي مضمونه بالقيمه وليست كضمان المتلف أو المتلف يرجع فيه إلى المثل ثم إلى القيمة. طب متى نرجع إلى القيمة؟ ها؟ تعذر المثلية، ده في المتلفات. أيوة يا محمد. تاخد عوض ويخش عليك بالخراب والضمان والكلام ده، ده كلام مصطبة. أما الشرع لا، قول له أيوة هاخد العوض، هيخرب بيتك، قول له مالكش دعوة أنا أدرى معايا. وأخطر شيء تتراخوا فيه ان الانسان يتلف لك شيء وتتنازل، خطأ كبير جدا، خطأ يا اخوان. لا بد ان يشعر الرجل انه مقيد بشرع. يقول لك ما اقصدش، طب انا مثلا يعني انت ما تقصدش ان تدمر سيارتي، طب وانا هصلحها منين؟ معايا مشايخ؟ واحنا قلنا قبل ذلك الرجل اللي قتل الرجل ده ولم يقصد عليه الايه؟ الدين، 4 كيلو ذهب وربع. يا اخوانا والله ما اقصدش، ده انا بحبه، ما احنا عارف ايه. زي بالضبط لما قتل في عهد عمر الخطاب رجل ابن اخيه، قتل رجل ايه؟ ابن اخيه، حذفه بسيف فقتله. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه حرمه من الميراث، لأن كان الرجل ده يورث الولد، حرمه من الميراث. فقال والله يا أمير المؤمنين ما قصدت قتله، تحرمني ليه وأنا قصدت؟ ده أنا زعلان عشانه. شوف رد عمر، فقال عمر والله لو قصدت لقتلناك، احنا كده بس هنحرمك من الميراث لأنك قاتل. ها ودية طبعا، واخدين بالكم يا مشايخ؟ واضحه يا رجاله ديت؟ يبقى هنا عايزين نفرق، لان مساله ياخدوا العوض ديت مشهوره قوي. ويبدا بقى ده في مشكله تانية، يبدا رجل مثلا لو اخذ شيء من الضمان وبقدر اللي حصلت له مشكله يقول له بص اهو مش قلنا لك رجع العوض تاني، هذا مخالف. الضمان المتلفات من الاحكام الوضعيه وليست من الاحكام التكليفيه. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. رجل غصب عنه الغنم بتاعته دخلت البستان العنب خربته، ونفشت، النفش هو الرعي بالليل، واخد بالك؟ فكان القضاء ايه، خد يا عم الغنم عندك اهي لصاحب العنب، اسرح بها واكلها واشرب من لبنها، ولو ولدت لك والصف خد براحتك فيها خالص، وانت يا صاحب الغنم المستنه رجعه زي ما كان، في يوم اتنين ساعات ما ترجعه خد غنمك، واخد بالك؟ ادي معنى كلمه ففهمناها سليمان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم جرح العجماء جبار، جبار يعني هضر، هذا إذا أتلفت العجماء بالنهار هضر، أما إذا أتلفت بليل فعلى صاحبها الضمان. وش معنى؟ قال لك آه بالنهار أنا حارس غيطي، أما بالليل روحت أنام، أنت بقى سيب لي الجمل بتاعك عمال يجول ويصول، لا تضمن. واضحة يا مشايخ؟ هنا يستثنى من هذا كله بما جرت عليه العادة، فإذا أهمل أصحاب المواشي مواشيهم فعليهم الضمان إذا أتلفوا ولو بالنهار. واحد عنده مثلا جاموسة متوحشة ربطها في قطعة قماش، قطعت وجالت وصالت خلاص يضمن، خربت فدان بتمنها سيبها وروح. الأشياء دي أرجو فيها الحزم، ليه؟ أصل دي أحكام شرعية، وحاشا أن يشرع ربنا إلا وفيه سعادتنا في الدنيا قبل الآخرة. أيوة يا أحمد.
من تسبب في الإتلاف ولم يبشر بالإتلاف نفسه هل يضمن؟
هل يضمن؟ أخونا بتقول لي سبب في الإتلاف، إحنا ملتناكم قبل كده وقلنا الإتلاف بالمباشرة والإتلاف بالسببي، هل الذي تسبب بالإتلاف وقع الإتلاف أم جاء آخر وباشر؟ فاكرين زي إيه؟ القتل بالسبب والقتل بالمباشرة، لما قلنا واحد ايه واقف فوق السطح قام مسك عيل وقام رميه في المي، واحد تاني كان بيعوم قام مسكه ذبح، من اللي قتل؟ اللي تحت. من اللي تسبب؟ اللي فوق. اللي فوق لا يضمن ولكن يعظم. فهنا عندنا بيقول قتل بالسبب والمباشرة، فهنا الذي باشر يضمن والذي تسبب يعذر. واضح يا مشايخ؟ ايه اللي قال له بشر سيب معايا يا رجاله؟ طيب قوله فان كانت السلعه تالفه رجع الى قيمه مثلها. قيمه مثلها خد بالك، هل ذلك وقت العقد او وقت التلف او وقت التحالف؟ يبقى عندنا ثلاث اوقات. طبعا لو الثلاث اوقات ورا بعضهم بينهم مثلا نص يوم ولا ساعتين ثلاثه مش هتفرق، ولكن الاشكال مثلا ان هو ايه اشترى الشاه وسابها عنده شهر مثلا، وبعد الشهر ذبحها، وبعد ما ذبحها بشهر حصل الاختلاف، يبقى اصبح المسافه ايه بعيده، ومش كده وبس، وحدث اثناء هذا الزمن تغير في الاسعار. طيب هل ذلك وقت العقد أو وقت التلف أو وقت التحالف؟ هذا ينبني على أن الفسخ هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه. إن قلنا إنه رفع للعقد من أصله فهو وقت العقد، وإن قلنا أنه رفع للعقد من حين الفسخ فالتقويم حين الفسخ، ولكن هنا قد يعارضه أمر آخر وهو التلف، إذ هي حين الفسخ تالفة، فكيف تقوم وهي تالفة؟ وعلى هذا يتحول إلى قيمتها وقت التلف، لأنه ربما يشتريها ولا يفسخ إلا بعد أسبوع ويتغير السعر. والظاهر أننا نرجع إلى قيمتها وقت العقد، لأنه من المعلوم أن المبيع وقت الخيار ملك للمشتري، وزيادة القيمة له والبائع قد أخرجه من ملكه وقت العقد، فليس له إلا قيمتها وقت العقد. بقي النظر الآن في اختلافها في القيمة، فظاهر كلام المؤلف أنه يرجع إلى قيمة المثل ولو كانت أقل مما قال المشتري أو أكثر مما قال البائع. ليه؟ أصلهم اختلفوا. مثال: قال البائع إنها بمئة، والمشتري قال بثمانين، والسلعة تالفة، وقلنا نرجع إلى قيمة المثل. طب خليك معايا كده يا صبري، قال البائع أنها بمئة والمشتري قال بثمانين والسلعة تلف. يا شيخ هاني لما لا نحلف؟ أجب. أما سمعت السؤال؟ أعيد السؤال تاني؟ حاضر. هنا الشيخ بيقول إيه رحمة الله عليه، البائع قال بمئة والمشتري قال بثمانين والسلعة تلف، يبقى حصل اختلاف يا شيخ هاني، لما لا نقول القول قول البائع مع اليمين؟ ليه؟ تفضل يا شيخ محمد. لا البيع تم يا شيخ محمد، انت عيل محمد عمر ورا. ها السلعه تلف يا شيخ محمد، ما احنا قلنا اصلا عشان البائع يحلف وحلف البائع ايه اللي يترتب بعد كده؟ يتردد. خد النعجه اهي، طب النعجه في بطني هديها له ازاي؟ واخد بالك؟ زي قلت لكم مره واحد كان بياكل، كان مشهور بالاكل قوي، اسمه العنبري، فدخل عند اخوان يخش ياكل هيخلص في البيت كله مش هيكفي، فمنغزوا منه قوي، فهو داخل ياكل ركب الحمار عاوز يتغدى، رجال قالوا انت بقعد شويه، خدوا الحمار وذبحوه وقدموه له اجهزه، قال لهم كده كتر خيركم فين حماري؟ قالوا في بطنك. يلا مع السلامه. يبقى هنا يا اخوانا ما ينفعش الايه الحلف، ليه؟ لان السلعه مالها؟ ها السلعه تلف. طيب يقول مثال قال البائع انها بمئة والمشتري قال بثمانين والسلعه تلف، قلنا نرجع الى قيمه المثل، فقالوا ان قيمه المثل لهذه الشاة 150، فصارت القيمه اكثر مما قال البائع، او قالوا ان القيمه بستين فهي انقص مما قال المشتري، فالان المشتري مقر بان في ذمته لهذا الرجل 80، والبائع أقر أنه لا يطالب المشتري بأكثر من 100، والآن البائع سيأخذ 150 أو سيدفع المشتري 60 أقل مما ادعى. هذا ظاهر كلام المؤلف، وعللوا ذلك بأنه لما انفسخ العقد وصار لا عبرة به رجعنا إلى الأصل وهو قيمة المثل، فألغي قول البائع والمشتري. وقال بعض أهل العلم إذا صارت القيمة أكثر مما قال البائع فإنه لا يستحق أكثر مما ادعى، وإن كانت القيمة أقل مما قال المشتري ألزم بما أقر به، ولا شك أن هذا هو الورع، ألا يأخذ البائع أكثر مما ادعى أنه باع به والمشتري يدفع ما أقر أنه اشترى به، ولا شك أن هذا هو طريق الورع، لكن هل يلزم حكما؟ هذا محل خلاف. المذهب أنه يلزم بالقيمة سواء كانت أكثر مما ادعى البائع أو أقل مما ادعى المشتري، ولهذا قال رجع إلى قيمة مثلها دون المثل، لأن البائع أقر بالخروج من ملكه بالقيمة فهو لا يستحق المثل. واضحة دي؟ يعني هما لما اختلفوا والبائع قال إيه أنا مديها له بمية، المشتري قال بثمانية، قلنا خلاص الكيلو بقى أنتوا الاثنين، تعالى يا عم أنت فاكر الشيء؟ قال له أه فاكرها، مش ذبحتها امبارح؟ قال له شايفها وكنت ذابحها معاه، نظرك فيها كام؟ قال 150. واخد بالك؟ البائع قال لك لا يا عم أنا راضي ومسامح بالمية. واخد بالك؟ بالرغم ان التقويم جه في صالح، ادي معنى كلمه الورع اللي بيقولها الشيخ هنا. طيب واحد تاني قال لا ده كانت تعادل 60، المشتري قال لك لا انا كنت راضي بال 80 خدهم. وطبعا هذا ان حدث يدل على الشعور بالمسؤوليه تجاه الاخوه الايمانيه، وده اللي احنا بنركز عليه. انتوا اختلفتوا، ولكن انت لما اشتريت منه في داخلك راضي ب 80، طب الراجل قدر بستين قال يستاهل، هو ما سمعش كلام. لا مش كده، ما تؤخذ الأمور هكذا، لابد أن يراعي بعضنا بعض ونراعي الأخوة الإيمانية فيما بيننا، فهي من أقوى الروابط فيما بيننا. طيب قوله فإن اختلف في صفاتها فقول مشتري، أي صفة السلعة التالفة، فالقول قول المشتري. مثاله أن يقول البائع إن العبد الذي هلك كان كاتبا. ايه معنى كاتب؟ بيكتب يعني. وقال المشتري بل كان غير كاتب. فهنا إن اذا رجعنا الى القيمة فبينهما فرق عظيم، فالكاتب اغلى، فالقول قول المشتري، وذلك بناء على قاعدة ان كل غارم فالقول قوله، لان ما زاد على غرمي دعوة فيحتاج الى بينة فتقدر قيمته غير كاتب. طيب واحد يقول لك هنا خليكم معايا، كاتب وغير كاتب معايا؟ طيب لما لا يحلفان؟ احمد اي انت؟ تعرفش تكلتك امك. تفضل احسنت. العبد هلك هنحلف ليه بقى؟ واحد يقول طب ايه، واحد قال العبد كاتب والتاني غير كاتب، طب ما نجيب العبد نساله ينفع؟ ليه؟ ليه يا مصطفى؟ العبد مات يا اخوان او انباع وسافر. ركزوا يا رجاله، أرجو التركيز. أنا عارف اللي بتعانون، عارف كويس قوي، وأنا أعاني أكثر منكم، ولكن لازم نجاهد أنفسنا في طلب العلم، لازم يا رجال. طيب يقول: والعلة أنه غارم، والغارم لا يلزم بأكثر مما أقر به، لأن الأكثر مما أقر به دعوة تحتاج إلى بين. وقوله: فإن اختلف في صفتها فقول مشتري، هل مثل ذلك إذا اختلف في قدرها؟ بأن قال البائع: إني قد بعت عليك شاتين، وقال المشتري: بل واحدة، وقد تلفت الشاتان. فالقول قفل المشتري بناء على القاعدة، لأن البائع يدعي الآن أن المبيع اثنتان، والمشتري لم يقر باثنتين بل أقر بواحدة وأنكر الثانية، والبينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن إذا اختلف في قدر المبيع أو في صفته فالقول قول مشتري. معي مشايخ؟ طب لو اختلف في الثمن؟ قول البائع. كل ده طبعا مع الايه؟ مع اليمين. طيب القول قول المشتري مع اليمين، خد بالك، قال انا ما خدتش منه الا شوحت واحلف لكم، والمبيع البائع اتى ببينه على انهما شاتان، يبقى هنا نعمل ايه؟
يحلف البائع.
تاني السؤال معلش، اصلا ما عرفتش اساله، العيب عندنا. احنا عندنا الراجل باع بيع بينه وبين المشتري، فالمشتري قال هي شاة واحدة، البائع قال شاتين، فهنا اختلف في القدر. فعلى قول المذهب القول قول المشتري مع اليمين، أحلف بالله ما خدت إلا نعجة واحدة. البائع جاء ببينة أوضح من شمس النهار أنهما شاتان، نعمل إيه؟ بس قول البائع، لأن البينة جت عندنا بقى، عندنا الإيه؟ البينة. واضحة يا مشايخ؟ خد بالك عشان لما تعرض عليك هذه المسائل تكون على أرض صلبة، ورجائي أن تتقن وتحكم أمرك. أشكلت عليك مسألة ولم تتقنها وجاءك الفتوى فيها، اتق الله ربك، إنك تقضي بحقوق، ومن أفتي بغير علم فإثمه على الذي أفتاه. حديث صحيح. يبقى انا استفتيت ياسر وافتني بغير انا مال، انا معرفش، انا راجل بصمجي، هو قال لي خلاص روح زوجتك حلالك زلال، وهي متطلقة مني بقالها سنة، واخد بالك، خلاص الاثم على من افتى، انا لا اعلم. وعشان كده تورعوا عن الفتوى على قدر استطاعتكم. طيب يقول: واذا فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا، أي ردت السلعة إلى البائع يتصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم، ورجع الثمن إلى المشتري يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكهم، سواء كان أحدهما صادقا أم كاذبا. ودي القاعدة العامة عندنا، ما هو لازم واحد يكون خطأ، مظبوط؟ عارفين زي إيه؟ حتى تحكم وأنت مطمئن ولا يكن في صدرك حرج. قصة هلال بن أمية مع زوجه وهم في اللعان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟ وننهي القضية. طيب خلاص، ده حلف وده حلف، ما عاد لنا دخل بقى كاذب أو صادق. واضح يا مشايخ؟ ما عاد لنا دخل بالأمر ده. يبقى رأي، احنا قلنا القول قول البائع، ما الرجل حلف كذاب، ما تشغلش بالك بقى. كما جاء العثمان بن عفان برجل اقترف حدا، فجيء عليه بالشهود، فأمر عثمان بإقامة الحد، فقال: يا أمير المؤمنين، الله الله، إنهم شهود زور. فقال عثمان كلمته المأثورة: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. أنا هعمل لك إيه؟ واخد بالك؟ أصل لو قلنا بقى شاهد زور لن تقام حد ولن يثبت حق، خلاص احنا بنقول وعند ضوابط بقدر الاستطاعة يتحرى القاضي العدالة في الشاهد، واخد بالك؟ طب القاضي على يقين تام ان الجماعة اللي بيشهدوا هم قاعدين بره، الشهادة بخمسين جنيه، القضى على يقين تام ولقن خلاص. في هذه الحالة للقاضي أن يرد الشاهد لأنه استراب في أمره. واضح يا مشايخ؟ عشان كده قلت لكم قبل كده إن ضبط العدالة والمروءة تطبيقه الآن عزيز وصعب، فيكتفي القضاء بالبطاقة رقم القوم. يبقى الراجل راح، طب الراجل ده ضرب مراته، قال ده قطع وادناها المشرحة وبالعناية المركزة، وهو ما شافش ولا من هنا خالص، ده كان قاعد بره على على الرصيف مستني شهادة بخمسين جنيه. فالقاضي ارتاب في أمره، له أن يرد الشهادة. طب لم يرتاب خلاص، طب انت صاحب بقى الحق وعارف يقينا ان الكلام ده كذب، ليس على القاضي شيء. اهو نقيم الحدود ويبوء ايه شاهد الزور بالنار، لن تستقيم الامور الا بذلك. واخدين بالكم يا مشايخ؟ يعني الامور لن تستقيم الا بهذا الامر. واخدين بالكم يا اخواننا؟ حتى لا تحمل القضاء ما لم يحتمله، وتكون صاحب حق وحقق هدم لشاهد زور، احتسب عند الله، ان ضاع في الدنيا فلن يضيع في الآخرة. طيب يقول حتى الكاذب ينفسخ العهد في حقه، وقوله ظاهرا وباطنا، ظاهرا في الدنيا والحكم، وباطنا عند الله وفي الآخرة، فلا حق لأحدهم على الآخر ولو كان كاذبا. مثاله اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن، فقال البائع بعت عليك هذه الشاة بمائة، وقال المشتري بل بثمانين، ولا بينة، فتحالف وتفاسخ. ركز معايا كده يا شيخاني، فتحالف وتفاسخ. الكلام ده على المذهب ولا على القول الصحيح؟ على المذهب. اما القول الصحيح ايه؟ ايوه، لان الشاه موجوده لسه عندنا. طيب فترجع الشاة إلى البائع والقيمة المدفوعة المشتري، إذا انفسخ العقد الآن ظاهرا وباطنا، أما ظاهر فواضح، فلو ترفع إلى الحاكم لحكم برد السلعة إلى البائع ورد الثمن إلى المشتري. وأما باطنا فلو فرضنا أن البائع كاذب وأن البيع بثمن والسلعة ردت إليه، الآن نقول لهم تصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم، فإذا بعتها أو أجرتها أو وهبتها فكل العقود التي تكون بعد الفسخ العقد الأولي تكون نافذة وصحيحة، حتى وإن كنت كاذبا. هذا ما مشى عليه المؤلف رحمه، ولكن هذا القول ضعيف جدا. والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، وأنه لا يحل له أن يتصرف فيه، أي فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشتري أو من سلعة إن كان بائع، كما قالوا ذلك في الصلح في من ادعى عليه بدين وأنكر وهو كاذب، وجرى الصلح بينه وبين المدعي. فإن قالوا هناك من كذب لم يصح الصلح في حقه باطنا، فيقال أي فرق بين هذا وهذا؟ فالصواب أن الكاذب منهما ينفسخ العقد في حقه ظاهرا فقط، أما باطنا فلا. يعني إيه؟ يعني هو انفسخ في الظاهر وخد الشاة، بدأ يبيع الشاة، يأثم لأنه باع ما باعه قبل ذلك. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فلو تربح فهو من اكل الحرام. ادي معنى كلمه لا ينفسخ ايه باطنا، بل ينفسخ ايه ظاهرا. مثال حلف انه لم يبع بما قال المشتري وانما باع بما ادعاه، وفسخنا العقد فرجعت السلعه الى البائع ثم باعها لشخص اخر، فالبيع هذا صحيح ظاهرا وباطنا، حتى لو ترفع الى القاضي فيما بعد، فيما لو حصل خلاف بين المشتري بين المشتري الثاني وبين البائع، فإن الحاكم يحكم بأنها ملكهم. أما إذا كان كاذبا فهنا محل الخلاف، فالمذهب أن البيع الثاني صحيح حتى عند الحاكم، والقول الثاني أنه ليس بصحيح، وأن هذا البائع يعتبر كالغاصب الذي تصرف في ملك غيره، لأن أصل انفساخ العقد ظلم، إذ إن القول هنا ما قاله المشتري، لكن البائع ظلمه وادعى أكثر من الثمن من أجل أن يسترد المبيع. وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه، لا خدها وادها له بس أخطأ. أيوة، ما ليه ورجع باعها تاني؟ هو يأثم في الأول ويأثم في الثاني، أنه غضب ماشي، يأثم لأنه كذب عليه، واخد بالك؟ ان هو باع له الشاه ب 80 والمشتري قال لا ب 60 والبائع كان كذاب يأثم. طيب في هذه الحالة معنى كلمة يأثم لا يحل له التصرف، وهنا في هذه الحالة هذه الشاه ما زالت مبيعة للمشتري وإن لم يأخذ ثمنها، ففي هذه الحالة باعها. الحرمة فين بقى؟ في التربح. فهمني؟ يعني الشاه باعها بمية تربح منها 40، ال40 دولت من أكل الحرام، أما أصل الثمن فلا مع الإثم لأنه خلف الوعد. أو التاني، حاضر، أنا اشتريت منك عربية، واخد بالك؟ بعد ما اشتريتها حصل بيني وبينك خلاف، أنا ادعيت ثمن وأنت ادعيت ثمن، أنت البائع، القول قولك معايا؟ ولكن القول قولك مع اليمين وأنت تعلم أنك غير محق. الصالة انت بعتها لي بثمانين ألف، انت قلت لا بعتها لك بمين، خدها خلاص انتهينا من الأمر ده. يبقى في هذه الحالة العقد انفسخ في الظاهر، أما في الحقيقة ما انفسخش لأن أنا محق في كلامي، أنت الذي أخطأت. كويس، أنا بتكلم عن الباطن بقى. أنت خدت السيارة، أنت بعتها لي بثمانين وكنت ربحان فيها 10، أخذت مني السيارة بعتها بمية وخمسين ربحت فيها كام؟ 60. ال60 دولت من اكل الحرام.
طب المره الاولى انا رديت لك اصلا الفلوس؟
ايوه، ما انت رديتها لي خلاص لازم تترد. ما احنا بنقول له الحرمه فين هنا بقى؟ الحرمه في الربح المتولد من البيع الجديد، لان البيع الجديد في اصله خطا ولا باطل؟ ها، البيع الجديد خطا، خبرك خطا، واضح يا مشايخ؟ يبقى هنا الحرمه فين بقى؟ ها، الحرمة في الربح المتولد. واضح يا مشايخ؟ مفهوم يا رجالة؟ تفضل يا محمد. قاعد يا محمد تاني عليا؟ اي نعم. نعم. طيب، يقول وإن اختلف في أجل أو شرط فقول من ينفيه. مثال ما إذا اختلف في أجل أن يقول البائع بعتك هذا الشيء نقدا غير مؤجل، فقال المشتري بل بعتنيه مؤجلا، فالقول قول البائع أي قول من ينفيه، فيلزم المشتري بدفعه نقدا لأن الأصل عدم التأجيل، فلهذا كان القول قول من ينفيه. طب القول قول من ينفيه مع اليمين ولا لا؟ ها، مع اليمين. طب لو الاخر جاء ببينه، البينه تقدم، واضحه؟ وكذلك لو اختلف في مقدار الاجل فالقول قول من ينفي الزياده، يعني اتفق على ان الثمن مؤجل لكن قال البائع مؤجل الى 6 اشهر وقال المشتري مؤجل الى سنه، فالقول قول البائع لأن الأصل عدم الزيادة، فهما قد اتفق على 6 أشهر واختلف في مزاد والأصل عدم الزيادة. فإن قال قائل هل يمكن أن نرجع إلى القرائن في هذه الحالة، بمعنى أن هذه السلعة لو كانت نقدا لكانت ب100 ولو كانت مؤجلة إلى 2 سنين أو أكثر لكانت ب200 والثمن الآن 200 والمشتري يقول إنه مؤجل والبائع يقول غير مؤجل، فهنا الأصل مع البائع لأن القول قول من ينفيه، ولكن إذا كانت القرينة تؤيد قول أحدهما فالقول قوله. القرينة هنا قامت مقام البينة. طيب، مثال هذه السلعة قيمتها في السوق 100 وإذا كان الثمن مؤجلا فسوف تكون ب200 والثمن 200، فالبائع يقول إنه نقدا والمشتري يقول إنه مؤجل، فالقرينة مع المشتري. ولو سألنا أهل السوق فقلنا كم تساوي هذه نقدا لقالوا لا تساوي إلا 100، وكم تساوي مؤجلة إلى 2 سنين قالوا تساوي 200، فهنا القرينة مع المشتري، وعلى هذا فيترجح جانبه ويقال يحلف على أن الثمن مؤجل إلى 2 سنين ويحكم بذلك. خد بالك هنا الحلف لأن دي قرينة ليست يقينية، قرينة محتملة. وعلى هذا فيكون إطلاق المؤلف إن كان مرادا ففيه نظر، وإن كان غير مراد وأن هذه الصورة تخرج منه فالأمر ضه. إذن إذا اختلف في الأجر فالقول قول من ينفيه ما لم تقل قرينة على أن القول قول من يثبته فيحكم بهذه القرينة. فإذا قال قائل القرينة أمر ظاهر فكيف تغلبونه على الأصل والأصل عدم الأجل؟ قلنا هذه قاعدة في كل الدعاوى، وإلا فما الذي جعل القول قول المدعي إذا كان عنده بينة لولا القرينة بالشهادة؟ ثم ما الذي جعل سليمان عليه الصلاة والسلام يحكم بأن الولد للصغرى حين تنازعت مع الكبرى إلا القرينة؟ طبعا القصة معروفة، وهو أن نبي الله سليمان لما وجد المرأتان خرجتا من عند أبيه داود، وحاصل القصة أن المرأتان كانتا لهما رضيعا، فعدا الذئب على رضيع إحداهما فأخذه، فادعت كل واحدة أن الرضيع المتبقي ابنه، فاختصم إلى نبي الله داود فحكم به للكبرى. واخدين بالكم؟ حكم به الايه؟ للكبرى. ليه؟ لوجود القرائن والأدلة البينات على أنه للكبرى. ياك أن تظن أن نبي الله داود حكم به للكبرى مجاملة أو لأنها كبيرة، أبدا، في قرائن دلت على ذلك فحكم من خلاله. والقاضي والحاكم يحكم بالقرائن، والقاعدة العامة لا يقضي القاضي بعلمه. إيه معنى بعلمه يا أحمد؟ أن يعلم حقيقة الأمر بغير الأوراق المقدمة إليه، ما تحكمش. إزاي؟ تنح ليه؟ سدا لذريعة أن يحكم بهوى ويقول حكمت بعلم. شفت دقة الشرع عاملة إزاي؟ لو أتى شاهد يتنحى عن الفصل، ما ينفعش قاضي وشاهد. معايا يا أخوانا كده؟ فلما خرجت المرأة من عند نبي الله داود سألهما نبي الله سليمان فقص عليه ما حدث، فقال لو كان الأمر إلي لحكمت بغير ذلك. فقال نبي الله داود تحكم بأي شيء؟ قال ائتوني بسكين أشقه نصفين بينكما. ما زعلش حد، خد نص وانت نص. فقالت الصغيرة يرحمك الله هو ابنه، فقضى به للصغرى. الكبرى قالت لك ماشي اقسم نصين وانا موافق. الصغرى قالت له لا، نصين ازاي؟ يبقى الصغرى لانه ابنها تمنت ان يعيش ولو كان لغيره، صح ولا مش صح؟ ولو كان غير ده خلاص خليه هو ابنه، فقضى به الايه للصغرى. وهنا بوب الامام البخاري، ركز يا شيخ طارق، بوب وقال القاضي يوهم خلاف الحق ليصل الى الحق.
يوهم
يوهم يعني هموتك السكينه اهي، واخد بالك انت؟ يوهم خلاف الحق ليظهر الحق. واضحه يا مشايخ؟ من الطرائف بقى نفس القضيه جات لكعب بن صور، نفس امراتين جابوا عيل رضيع، ده ابن وده ابن، واخد بالك؟ طب والواد الثاني في الذئب كله وجري مش لاقي حتى منه ولا حاجه. شوف بقى كعب قال لهم لست بنبي الله سليمان، يعني قفل الباب لما هم عارفين. قالوا لو قال هنشق نصفين كلنا نقول شو ما تشقهوش، طب بجيب واحده ثالثه، واخدين بالكم؟ قال لست بنبي الله سليمان. وده لان القاضي لابد ان يكون سريع البديهة. عمل ايه؟ قام جايب طشت كده ووضع فيه رمل، وامر كل امراه ان تطأ بقدميه، ديت قدميه هي وديت قدميه، يلا اركنوا بقى. وجاب الولد وقفه هنا ودعا 10 من القافه، 10، قال لهم بصوا ادي قدمين عيل صغير وده قدمين كبار، شوفوا لي الاقدام دي بنت الاقدام مين معايا؟ فتسعة قالوا الاقدام دي بنت الاقدام دي، حكم به. وهذا من باب الاستئناس وليس من باب اثبات اصل النسب. واضحه يا مشايخ؟ واضحه يا رجاله؟ نكمل. ماشي أكمل أنا الأسم أكمل. طيب يقول وما الذي جعل حاكم يوسف يقول، يبقى هنا النبي الله سليمان بقى القرينة معه إيه؟ ها واضح واخد بالك، زي برضو اتنين دخل على شريح ابن هانئ، واحد ادعى قال له انا مديت له 100 دينار يحفظها امانه، قال له البينه، قال له معيش، اداك حاجه، قال له انا بتاعي الصغيره ده انا راجل امين والدنيا بحالها عارفه ما خدتش منه حاجه. فقال شريح للمودع وصاحب الفلوس تذكر اماره تدل على انك اعطيته اياه، قال له ايها القاضي وضعته في المكان الفلاني، كنا قاعدين تحت شجره انا وهو بنتكلم وقلت له خد ال 100 دينار دي عندك امان، قال له دي البينه، قال له اه، قال له طب قعد المدعى قال له جنب هنا وقال له روح عند الشجره وافتكر كده لعلك تجد بينه تانية وتعالى لي بسرعه، قال له حاضر. مش القاضي شغال بس عينه ما عداه، في وسط الطريق قال له بقول لك ايه، قال له نعم ايها القاضي، صاحبك وصل للشجره ولا لسه؟ قال له لا ما يلحقش، قال له طلع ال 100 دينار. واضح يا مشايخ؟ ها رجاله دي بقى اللي هو ايه؟ بيتقي الله ربه يجعل له نورا يعرف به الحق من الباطل. انت انت ايه اللي عرفك الشجره؟ يبقى القضيه وقع خلاص، طلع على طول 100 جرام. طيب وما الذي جعل حاكم يوسف عليه السلام يقول إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين إلا القرينة. واحد بيهجم على واحدة وهي حرة شريفة عفيفة محصنة، هتمد إيدها من وراء تقطعها ولا من قدام؟ ما هي مسألة واضحة. طب بيجري منها مسكته من وراء، مسألة واضحة يعني. وما الذي جعل الأصحاب يقولون إذا ادعت المرأة المطلقة بأن دلال المجلس ومبخرة المجلس له وقال الزوج بل هي لي فالقول قول الزوج إلا لقرينة، زي بالضبط وده ذكرها الإمام ابن القيم في غسل اللفان وأطال فيه، واحدة ادعت على جوزها ما بيأكلهاش ولا يصرف عليه والقاضي بيبص لها قال لها بدا انت عندك حوالي 60 كيلو زيادة، انت شايل شكرتين اسمنت وانت ماشي، فازاي ما بيصرفش؟ امال اللحم ده جبتيه منين؟ ما دي حاجات غريبة فعلا، ساعات تدعي المرأة على زوجها ما بيأكلنيش، امال ده كله منين؟ الكلام ده لو انت مثلا بتجيلي غيبوبة كل شوية واللي هقولها يا اخوانا محاليل عشان عندها غيبوبة عندها نقص غذاء ونقص افلام والكلام ده كله، ده الوضع واضح، يبقى دي ايه؟ بينة تدل على كذب المدعي مهما قال. وادين بالكم يا اخوانا دي يجب ان تلاحظوها اكرمكم الله. فالمهم ان القرائن دلائل، فاذا ادعى الانسان ما يخالف الظاهر فان القول مع خصمه لانه مخالف الظاهر لقرينه على كذبه. نعم. المبخره دايما بتبقى دايما كده في البيوت ومعروف كده انها ملك الرجل. المبخره والحبل اللي بيدلل به ويبخر به. معايا؟ قوله او شرط، أي إذا اختلف أيضا في شرط فالأصل عدمه. مثال ذلك باع رجل بيته على آخر بثمن ثم ادعى البائع أنه قد اشترط سكناه لمدة سنة، من يسكن يا صبري؟ مش تعرف أن أنت غيرت اسمك عشان أنادى عليك به؟ فكلتك أمك يا أحمد. أيوة بهاجة تاني يا مشايخ، حاولوا تجاهدوا نفسكم ما تناموش في الدرس. انا عارف طبعا ان الوقت طويل عارف، بس ما فيش لنا حيلة، واخد بالك؟ طيب باع رجل بيته الى اخر بثمن ثم ادعى البائع انه قد اشترط سكناه لمدة سنة، من الذي يسكنه؟ البائع. فالقول قول المشتري لانه ينفي الشرط والاصل عدم وجوده. وايضا باع عليه عبدا فقال المشتري إني اشترطت عليك أن يكون كاتبا، وقال البائع لم تشترط أنه كاتبا، فالقول قول البائع ما لم توجد إيه قرينة. يبقى هنا في الشرط القول قول الإيه المشتري، وكذلك الإيه الأجل طيب إن اختلف بقى في الصفة وفي القيمة، القول قول الإيه؟ قول البائع. خدوا بالكم، يقول فالقول قول البائع ما لم توجد قرينة. وهنا نضرب مثلا، فإذا قدر أن هذا العبد بيع بعشرة ألاف ريال وهو غير كاتب يساوي ألفي ريال، فالقول قول المشتري لوجود القرينة، لأنه إذا كان غير كاتب لا يباع بعشرة ألاف وإنما بألفين، فالقول هنا قول المشتري لوجود القرينة. لكن إذا اشتراه صاحب تجارة ويغلب على ظننا أنه إنما اشتراه ليكون كاتبا عنده في المحل، فقال المشتري إني قد اشترطت عليك أن يكون كاتبا، وقال البائع لا، فهذه قرينة خاصة بالطلب الذي هو المشتري وليست قرينة ظاهرة في العمومية. ومن المعلوم أن المشتري لو كان تاجرا يمكن أن يشتريه للخدمة لا للكتابة، فهذه ليست قرينة، وبهذا نعرف أن القرائن قد تقوى وقد تضعف. لكن إذا كانت القرينة قوية فحينئذ ترجح جانب المدعي. وقوله فقول من ينفيه ظاهره بلا يمين، ولكن ليس مرادا، بل قول من ينفيه بيمينه، دي القاعدة العامة عندنا، القول قول فلان مع الإيه. عشان كده المرأة إذا ادعت على زوجها أنه عنين يضرب لهم سنة كاملة، وبعد السنة لم يظهر عليها آثار الحمل، وخبلك فالقول قولها، ده المذكور في عبارات كتب الفقه، قول قولها يبقى مع الايه، ها مع اليمين. النين نعم، اي يعجز عن اتيان النساء ودعت المرء. فضل شيخ عبد الله. قاعد عليا
يعني اذا خرجت ادله من الاطباء تصوم بهذا الامر ان الرجل يصاب بهذا المرض او انه يعجز عن اتيان النساء.
اه
و... نعم. والمراه ما لها شهر واحد.
يسال اخونا ان المراه لما ادعت على زوجها بعد شهر ولا شهر ونص، وطبعا ادعت عاوزه تطلق، ومعنى عاوزه تطلق عاوزه الكراكيب بتاعتها، واخد بالك، والا لو مش الكراكيب كان الموضوع خلصان، طلقني وسلام عليكم. فأخونا بيقول هل للطب دور؟ الجواب لا، لا عبرة به مطلقا، لأن القضايا التي بتها الشرع لا قول للطب فيها. فالشرع قال تختتن الأنثى، الطب قال ما فيش حاجة نشيلها، كلامكم ملوش لازمة عندنا، يزال ولو جزء من الملي، دي اسمها قضايا الشرع بت الكلام فيها. زي بالضبط كده يا شيخان، المرأة طلقت عدتها كم حيضة من كانت من دوات الحيض؟ ثلاث قروء، ثلاث حيضات، مظبوط كده. الأجهزة كلها قالوا يا رجل ما فيش في الرحم أي حاجة خالص، ينفع ولا ما ينفعش؟ أحسنت، دي زي دي بالضبط يا شيخان، معايا يا أخوانا كده؟ أكمل لحظة. فهنا الطب قال الرجل ده يا أخوانا ليس عنده قدرة على النساء. ما أدراك، الله على كل شيء قدير، كشف عندك وجدت ما يقدر، رجع إلى البيت الله عز وجل غير حاله، ولا هي صعبة. وبعدين بالكم يا مشايخ، عارف زي بالظبط ايه الفتوى اللي بتيجي لبعضكم وكل بيخطأ فيه، الواد مشوه والدكاترة بحاله قالوا الواد ملوش دماغ ملوش عينين، ننزله ولا ما ننزلوش؟ الحكم الشرعي لا يجوز ابدا. طب هينزل ده برجل واحد؟ ينزل حتى بنص رجل؟ لا يجوز ابدا، الا اذا كان في بقائه في بطن المراه مضره يقينيه عليها، يبقى ينزل من اجل المضره لا من اجل كونه مشوه. فرق بين الامور دي كويس، واضحه يا رجاله؟ يبقى بناء على ذلك بعد السنه بالضبط ما ظهر على المراه شيء من ان الرجل اتاه. وهنا برضو ما ينفعش الطب، يعني الراجل قال لك العنين ده، قال لك يا عم انا اتيت ازاي اكشفوا عليه، ما ينفعش. احنا عندنا العلامه هنا ايه؟ ركزوا، علامتين اثنين. العلامه الاولى ان تقر هي بانه اتاها وخلاص انا راضيه الحمد لله. العلامه الثانيه ان ايه؟ تحمل. مساله خليك معايا يا شيخ سامي، بعد السنه لانها حامل، خلاص يا ست الراجل اهو كويس والحمد لله، قالت لا ده مش من، طب تعالي بقى. ها واضحه ولا مش واضحه؟ ده تعالي بقى نعمل فيك ايه بقى ها؟ ترجم. واضح يا رجال المسائل دي؟ ايوه يا شيخ محمد. ها؟ نعم. وارد. لا وارد. يا الله يبارك لك. هذا احكام الظاهر. احكام الظاهر. نعم؟ لا ده هو بيقول على المرأة. المرأة ان هي عاقل ما تخلفش. والراجل بيأتيها ومع ذلك فين وانا؟ الا اذا ثبت بيقين يا شيخ محمد قبل زواجها من هذا انها لا تنجب. تفضل يا شيخ. في العلنين المسألة التانية ودي برضو موجودة بكثرة. المرأة ادعت على زوجها هذا والرجل قال يا اخواننا انا راجل مستقيم على الشرع ادوني سنة كاملة. ميلادية ولا قمرية؟ قمرية. انا بقول لحد سعيد قمرية ماشي كده. فقالت لا ولا قاعدة في البيت من دوقتها ولا ساعة خلاص. ليس لك من المتاع شيء. مش عاوز اسيب له اللي انا جايبه كمان. لا خدي. واضح يا مشايخ؟ لان القضية هنا قضية ايه؟ ها؟ اثبات الصداق. اثبات الايه؟ الصداق. لان العنين عيب يرد من اجله النكاح. فاحنا بنتكلم على شوية ايه؟ الكراكيب بقى المؤخر والكلام ده كله. فهي اصرت على الطلاق يا شيخاني ولم تمكث السنة. وخد بالك ده السنة امتى؟ السنة تبدأ بمجرد ادعائها. يعني هي بقى لها شهر ونص سكت. سكت ليه؟ سكت خلاص. بنحسب بقى السنة من بعد السنة ونص من الجواز بمجرد الايه؟ الادعاء. واضح يا اخوانا؟ طب هي قالت لا اتمكن ولا اصبر. والله ده احكام شرعية مفيش فيها مجنب. طب احلف لكم بالايمات المكذبة ولا تشغلنا بالك بالحمال. طالما الرجل اقر قال انا استطيع فالاصل القول قوله. طب انت قولي بعد السنة مع اليمين اقسم بالله ان زوج فلان ابن فلان لا يقدر على اتياني وما اتاني ولا مرة مع الف سلامة. طلق وعفشكهم. واضحة يا مشايخ؟ احكام شرعية احفظوها كويس. وبقولها لك اهو. ان دعيت في قضية. خليك معايا يا خالد. ان دعيت في قضية وفيها حكم شرعي وحتى عن الحكم حكمت بغير ما انزل الله. العيال كفرتيها هيكفروك. تلك اهو. خد بالك كويس. اصل احكام شرعية. ما ينفعش ابدا احيد عنها. نكاح باطل. قال ازاي نكاح باطل والراجل عقد عليها بعد ان زنى به؟ ازاي تثبت احكام شرعيه؟ النكاح باطل من اصل. تثبت احكام شرعيه ازاي؟ والله الجماعه بتوع الاعضاء العرفيه قالوا والله احنا مشينا على كده. قول لهم بيني وبينكم بعد المشرقين فبئس القرين. معايا صبري؟ احذروا ان تجلس في مجلس عرفي يحكم فيه بغير شرع الله. احذر غاية الحذر. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أيوة شيخ. نعم. فين؟ العدة مسألة منتهية. لا بد أن تعتد. لازم. طالما دخل الزوج بها دخولا حكميا أو حقيقيا لا بد من العدة. واضح يا مشايخ؟ حسب حالتها بقى. حيضات أو نعم. لا لو مختلعة. لا هنا مش مختلعة يا شيخ محمد. هنا مش مختلعة. أيوة يا أحمد.
لو أتى الزوج بأدلة من الطب أنه يستطيع.
لو أتى الزوج بأدلة من الطب أنه يستطيع أو يستطيع. طب ما عملتش ليه يا أخوي مثلا يعني؟ لا يعول عليه أبدا. الطب ليس له كلام. ركزوا يا مشايخ. وبالذات في مثل هذه القضايا الخاصة الخطيرة. احنا مش قلنا قبل ذلك. اصحاب عمر معي. مش احنا قلنا قبل ذلك. ثبوت النسب بيثبت بعقد النكاح والوط ولا امكانية الوط؟ امكانية الوط. ازاي ما احنا مش شفناش ولا نقدر نشوف. واخد بالك انت ازاي؟ يبقى دخلوا في الاوضة وعقد عليها حملت خلاص ابنك. ده الاصل عندنا. معايا يا اخوانا كده؟ طيب يبقى هنا إمكانية الوطء. ليه؟ يبقى في أمور معينة بيبقى عندنا دلائل ظاهرة نعول عليها. إن ظهر الشيء أقوى من الدلائل الظاهرة تترك ويرجع إلى الشيء الذي ظهر. نعم. أي نعم أخونا بيسوق، دي مسألة كنت سأطرحها دلوقتي. هذا الرجل الذي ادعت المرأة عليه أنه عنين له زوجة أخرى ومخلف منها هي 15، واخد بالك؟ وذية ادعت أنه عنين، إزاي قالت أنا هكذب عليه؟ القول قولها مع اليمين، اتفهمت يا رجالة؟ ها؟ بعد العام العام ده مسألة منتهية معايا أخي. أما القرينة الأخرى لأن الواقع يصدق هذا، ممكن يقوى على هذه ولا يقوى على هذه. طب مصحوب مش مصحوب ما يخصناش بقى، احنا بنتكلم على حكم شرعي. معايا رجالة؟ اتفضل يا أخي. أيوة ماشي، أصلا وارد معايا أخي، فضل وارد، فضل يا ولد. لا هنا في هذه الحالة ترد إليه معايا، ولكن الكلام ده صعب تحقيقه. طيب نرجع يا اخوانا للكتاب، وصلنا لحد فين؟ طيب نعم وقوله فقول من ينفيه وظاهره بلا يمين، ولكن ليس مرادا بل قول من ينفيه بيمينه فيقول مثلا والله ما بعته مؤجلا وإنما بعته حالا، ويقول الآخر والله ما اشتريته حالا وإنما اشتريته مؤجلا. أقف عند هذا الحد، صلى الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.